بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم أما بعد، ذكرنا أن السائر إلى الله تبارك وتعالى والتائب إلى الله عز وجل لا بد وأن ينظر إلى أسباب الذنوب حتى يغلقها وحتى يتقيها. وذكرنا وجوب نظره إلى نفسه وشرورها وآثامها، وأن يستعيذ بالله عز وجل من شرور نفسه، وأن يستعين به عز وجل على إصلاح نفسه وتهذيبها. ثم لا بد له أيضا من النظر إلى الآمر له بالمعصية. الشيطان هو الذي يأمر بالمعصية، وهو الذي يرغب فيها ويدخل إلى الإنسان عبر مطية نفسه المحبة لشهواته، فيزين للنفس هذه الشهوات حتى ترتكبها. فمن جهة يحتاج العبد إلى تهذيب نفسه، ومن جهة يحتاج إلى أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن الشيطان، قال: فينظر إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر. هذه قضية في غاية الأهمية، أن كثير من الناس لا يدرك أن الشيطان عدو له، وأنه عدو لحوح بطيء اليأس، وأنه عدو متربص في كل لحظة، وأنه يرضى بالقليل مؤقتا، وأنه ينصب شباكه من بعيد، إلى غير ذلك مما ينبغي على العبد أن يعرفه حتى يتقي ضرر الشيطان. وللإمام ابن القيم رحمه الله كتاب مستقل في هذا الباب، هو كتاب هو الآخر من أروع ما كتب ابن القيم رحمه الله، كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وهنا يلخص حال الشيطان ومكائده وشراكه التي ينصبها إلى العبد. يقول: فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. هذا من أهم ما ينبغي أن يدركه العبد، أن الشيطان يريد دائما أسوأ الأحوال، ولكنه إن رضي بالقليل رضي به مؤقتا. وهذا يفيدنا الحذر من أن أدنى تنازل وأدنى تراجع يمكن أن يؤدي إلى أفحش عاقبة، لأن الشيطان متى جعل الإنسان يتراجع خطوة فإنه يزداد فيه رغبة ويزداد إصرارا على إضلاله. أما العقبة الأولى فهي عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة باردت نار عداوته واستراح. فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية. يبقى إذن المقصود الأصلي للشيطان أن يكفر الناس جميعا، وعندما يأتي للإنسان يثبته عن أقل شيء من صور الخير في نظره، أو يحاول أن يوقعه في أدنى شيء من صور الشر، ما هي إلا خطوة يريد أن ينتقل معها إلى ما بعده. كثير من الناس يستبعد جدا أن عندما يقال مثلا معاصي بريد الكفر، هناك من يخطط لذلك وهو الشيطان اللعين ومعه جنوده من شياطين الجن والإنس، ويصيبون طارة ويخطئون أخرى، ولكن هذا مقصدهم. فوجود المعاصي يساوي أنها ستؤدي لكفر البعض، لا يلزم أنها تؤدي لكفر كل إنسان بعينه. وإذا وجدت مثلا أسلحة المنصرين ما هي؟ هناك سلاح الجوع والفقر الذي يستخدم في البلاد الشديدة الفقر، سلاح الزنا والخمر والمخدرات في سائر البلاد، ليس لهم سلاح إلا ذلك. هل معنى ذلك أن كل من يشرب المخدرات يتنصر مثلا؟ ولكن هو باب، صار هذه البيئة بيئة خصبة لأن تنتقل من ارتكاب الكبائر إلى الكفر، يأتي فيها شياطين الإنس ويباشرون دورهم، فيظهرون بواحد بالمئة باثنين بالمئة بأكثر بأقل، ولكن كان وجود هذه الكبائر والمنكرات السبب الرئيسي الذي جعلهم ينتقلون إلى ما بعده. ولأن في النهاية لابد أن تقتنع تماما أن الذي يأمر بشرب الدخان هو الذي يأمر بالمخدرات، هو الذي يأمر بالكفر، وهكذا في كل شيء من الأشياء. إن كان العبد تنازل معه في الصغيرة وعصمه الله من الكبيرة، هذا لا يعني أن الشيطان لا يريد ذلك، هو يحاول وينجح مع البعض ويفشل مع البعض الآخر، والإنسان لا يدري، طالما أنه مستسلم لا يدري أيكون ممن يعني ينجح الشيطان معه أم ممن يفشل معه، ولا يكون الإنسان في مأمن إلا متى كان دائما يريد أن يتقدم إلى الأمام وأن يكسب أرض في المعركة، فهي معركة حقيقية يريد الشيطان فيها أن يرجع الإنسان إلى أقصى درجة من درجات الانتكاس، العقبة الأولى من هذه العقبات عقبة الكفر، إن لم يستطع أن يربط العبد عندها انتقل معه إلى الثانية وهي عقبة البدعة. ولأن البدعة فيها نوع من المشابهة للكفر من جهة إنكار المشروع وتشريع غير المشروع ومخالفة مقصود الشرع إلى غير ذلك من الصور، ولذا قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وهي تكون إما باعتقاد خلاف الحق، البدعة العلمية يعني يكون اعتقاداته في مسائل أسماء وصفات، في مسائل القدر، في مسائل كذا، وطبعا من أفحشها بدع العلمانية وغيرها من الأفكار التي يعتنقها البعض وتكون مصادمة لدين الله تبارك وتعالى. فهذه البدع إما تكون باعتقاد خلاف الحق أو بالتعبد بما لم يأذن به الله، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر. إذن عقبة البدعة أغلظ من عقبة الكبيرة، ولكن هذا من حيث الجنس، أن البعض أحيانا يخطئ في هذا الباب فيظن أن أي بدعة كانت تجعل صاحبها أسوأ من شارب الخمر ومن الزاني، لا، كما الذنوب فيها كبائر وصغائر، والبدعة نوع من الذنوب، في أيضا كبائر وصغائر. فجنس البدعة عموما كبائر البدعة أعظم من كبائر المعصية، يعني بدعة القدر بدعة في غاية الشناعة، إذا اعتذر بالقدر ربما سهل لنفسه كل المعاصي. من هنا يتضح أن الذي يعتذر بالقدر كبدعة من البدع شر من الزاني، لأن الزاني معصية واحدة ويشعر معها بالإثم، يوشك أن تدركه الرحمة الله تبارك تعالى وأن يتوب، بينما الذي يعتذر عن نفسه بالقدر يمكن أن يقع في الزنا وأن يقع في شرب الخمر أو أن يسهل لغيره حتى وإن لم يقع هو. فمن هنا يتبين أن البدعة أغلظ من المعصية، ولكن ليس معنى ذلك أن صغائر البدعة أكبر من كبائر المعاصي، ولكن بصفة عامة البدع أغلظ وأبعد عن التوبة، وبالتالي صارت أغلظ من هذه الحيثية أيضا، لأن المبتدع يظن نفسه على الخير، هذا لكي يتوب يحتاج إلى أن يعرف الحق، ثم بعد ذلك يجد عقبات من أنواع الكبر، أنه تورط في بدعة بالفعل، وكثير من أهل البدع حتى إذا تبين له الحق منعه الكبر نحو ذلك من أن يرجع، بينما العاصي يعرف عن نفسه أنه عاصي، وبالتالي أقرب إلى التوبة إذا ما صادف موعظة رققت قلبه أو خوفته من الله تبارك وتعالى. فالعقبة الثانية عقبة البدعة. العقبة الثالثة عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها جاء للإنسان وزين له كبائر الذنوب من الزنا أو شرب الخمر أو شرب المخدرات أو أكل مال الناس بالباطل أو السرقة أو الرشوة، أبواب كثيرة ولكل نفس مدخل. هو يأتي للنفس كما ذكرنا، الشيطان يدخل للإنسان من مطية شهوات النفس فيجرب مع هذا شهوة الجنس مثلا، فيجد أن هذه الشهوة يسهل أن يوقعه فيها فيدخل منه في هذا الباب. يجرب معه شهوة حب المال، فيجد البعض يجد هذا الجانب فيه صعوبة ويجد البعض الجانب فيه سهولة، ما يترك باب إلا ويطرقه ولا باب إلا ويجربه، ولا وإذا نفذ من باب حاول أن يجعله سلما للباب الآخر حتى يحيط بالعبد إحاطة تامة. اعتجد مثلا تجد كثير من المنكرات أدت بعضها إلى بعض، إذا وقع في الزنا يسول للناس أنه لابد من الاغتصاب مثلا، حتى في أوروبا والزنا يعني مباح تماما، ويستطيع أن الإنسان أن يكون علاقات زنا وأن يزني بالأجر بأيسر مال، وتجد عندهم جرائم الاغتصاب كثيرة جدا. لماذا؟ تحار في تفسير هذا، أتفسيرها أن الشيطان ظفر بالإنسان في عقبة الزنا ولكن لا يرضى منه إلا بالكفر، ولا يرضى منه إلا بأن يكون يضيف إلى الكفر كبائر الذنوب، وإذا فعل كبيرة أراضي الأخرى، فالاغتصاب عادة ما يؤدي إلى القتل ويؤدي إلى غير ذلك، فيسول للناس أنه لا يفعل إلا هذا. هذا أيضا يجعل الإنسان يعني يقتل مثلا زوجة من زنى بها إلى غير هذا، تجد المعصية تؤدي إلى أختها، يشرب المخدرات فيسرق من أجل أن يشرب، ثم يخشى أن يفتضح أمره فيقتل من سرق منه، وتجد أن الذنوب كلها يؤدي بعضها إلى بعض، وأن الشيطان يصور لمن وقع في معصية من المعاصي أنها لا تتم له إلا بأختها، وأن هذه الثانية لا تتم إلا بالثالثة، وهكذا يظل يحيط بالإنسان إحاطة حتى يغرقه في الشهوات. فإن ظفر به في الكبائر زينها له وحسنها في عينه، ويحاول أن يسد عليه باب التوبة. كما ذكرنا المبتدع بعيد عن التوبة من جهة أنه يظن نفسه على الحق، وأما العاصي يحاول الشيطان دائما أن يهون المعصية في نظره وأن يجعله كما يقول كثير من الناس أن رب غفور رحيم إلى غير هذا، يرجو يعني رحمة الله تبارك تعالى، وهو يأخذ بأسباب غضبه ويأخذ بأسباب عقابه، وبالتالي هذا الأمر يحتاج بلا شك إلى توضيح وإلى بيان وإلى زجر النفوس أن تركن إلى هذا الباطل، حتى إن على الأقل إذا كان العاصي وقع في معصية فلا يبرد نارها في قلبه حتى يستطيع أن يتوب. ولذلك وقعت المعاصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأينا كيف كان من يقع في المعصية يبادر إلى التوبة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في توبة يعني بعضهم، قال لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. هذا لأن الإطار التربوي العام في المجتمع يعظم المعصية، والوعظ الموجود في المساجد والبيوت وغيرها يجعل المعصية عظيمة جدا، بحيث أنه لا يكاد يقع فيها أحد، فإذا وقع فيها أحد فإنه يكون الاستمرار وجود المناخ التربوي الذي يعظم المعصية في نفوس أصحابها يجعل العاصي يعني قلبه يغلي من المعصية، ويأتي يجود بنفسه لكي يقام عليه الحد مثلا، حتى يطمئن إلى أن توبته قد قبلت إلى غير هذا. فإن يعني نجى الله العبد من هذه العقبة ولم يظفر به الشيطان في كبيرة من الكبائر أتى له في عقبة الصغائر، فأمرها أيسر. وبصفة عامة الشيطان يزين المعصية ويهون على العبد آثرها، ليس له إلا ذلك، هذا سواء في الصغيرة أو في الكبيرة، يأتي يزين له المعصية أنه في حاجة إليها، وإن فيها شهوة، وإن فيها لذة، وإن فيها كذا، وإن فيها كذا. ثم إن العبد إذا وسوس له الشيطان بهذا بدأ يفكر في العواقب، فيحاول أن يمنعه من التفكير في العواقب. ذلك كانت الخمر مثلا أم الخبائث من باب أنها تمنع العبد في التفكير في العواقب. وكان الغناء شبيه بهذا، الغناء والموسيقى خمر النفوس، لأنها تجعل ذلك، تجد عجيب جدا أمر الإنسان يكون في كمال وقاره ونحو ذلك، وإذا يعني دقت الموسيقى واشتعلت نسي ذلك الوقار وصار يعني يترنح كالمجانين، لأن هناك نوع من الغلبة على العقل وعزل سلطان العقل، سواء بالخمر أو بالمخدرات أو بخمر النفوس وهو الغناء، كل هذه محاولات لعزل سلطان العقل. لماذا؟ لأن الشيطان يريد من العبد ألا يفكر في العواقب، لأن لو إن إنسان في كمال عقلي فكر في عاقبة أي معصية لا يمكن أن يفعلها، ولكن الشيطان يمنع من التفكير في العواقب بتغييب العقول أو بتسكين النفوس بأن الله غفور رحيم إلى غير هذا كما ذكرنا. وهذا الأمر في المعاصي في الصغائر تقبله النفوس وتستروح له أكثر من الكبائر، ولذلك تجد يتردد كثير جدا السؤال حول الذنب الفلاني، هل هو من الكبائر أم هو من الصغائر؟ ومن يسأل هذا السؤال ينبغي أن يبين له أن هذا السؤال في حد ذاته يوشك أن يجعل ذنبه مهما كان كبيرا، لأنه الصغيرة تنقلب كبيرة بالإصرار. فإذا كان العبد ابتداء أن يسأل هل هذا صغيرة أم كبيرة لأنه ينوي أن يتساهل بها وأن يواظب عليها، فنقول له حتى لو كان ما تسأل عنه صغيرة، لو كان شرب الدخان مثلا صغيرة، فتخيل صغيرة تتكرر 20 مرة يوميا، مش 20 مرة في السنة، 20 مرة في اليوم، أو 40 أو 60، البعض بيوصل للمعدل ده فعلا. ده لو انت اعتبرتها بالسجارة، لو اعتبرتها يعني بالنفس مثلا، وهذه كل واحدة منها معصية مستقلة، إرادة وفعل وعزم وعمل، يعني بلا شك ان كل دي صغائر. طب اذا جمعت هذه الصغائر الا ترقى ان تكون كبيرة؟ اصرار العبد عليها يوميا، وانه قبل ان تنتهي علبة السجائر لابد ان تأتي الاخرى، أليس هذا إصرار؟ فإذا سؤال هل هذه صغيرة أم كبيرة سؤال لا ينفع صاحبه كثيرا. نعم هناك ضابط بين للتفريق بين الكبائر والصغائر، وكثير مما يفعله الناس يكون من باب الصغائر ولكنه ينقلب في حقهم كبائر. ثم أن الشيطان مدام حصل وجد أن الإنسان يتمنع بشدة في باب الكبائر ويتراخى تراخي تام في باب الصغائر، فليغرقه في الصغائر. وهذا ما يحصل لكثير من المسلمين، فيعني تجد أن لديهم ذنوبا مثل الجبال مما يتساهلون به من الصغائر، يعني عقبات الشيطان يخطط لها ويرصد لها ويحارب ويدير المعركة وفق استراتيجيات محددة ليست غائبة عنا وليست موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من تأملها وتدبرها عرف عدوه معرفة صادقة وواضحة، فاستطاع أن يتغلب عليه. يعني نستكمل هذه العقبات في المرة القادمة. الله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.